العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، فهذه الحلقة 26 من حلقات أحكام القرآن. أبتدئها بالكلام على قوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. هذه الآية لها ارتباط بما قبلها من حيث المعنى، وذلك أن في الآية الأولى بل في الآيتين السابقتين تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله بإفراد الله تعالى بالعبادة، وفي هاتين الآيتين تحقيق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. فالآيات الأربع متضمنة لشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والريب هو الشك مع القلق والضجر، والمراد بالعبد هنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأشرف أوصافه عليه الصلاة والسلام والسلام العبودية والرسالة. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أعلى مقاماته، فوصفه بالعبودية حال إنزال القرآن وحال الإسراء وحال المعراج وحال التحدي والذود عنه. فقال في الحال الأولى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال في الحالة الثانية والثالثة: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقال ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. وقال في الحالة الرابعة مقام التحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. والمراد بما نزل القرآن الكريم: فأتوا بسورة من مثله، ولكنهم لن يستطيعوا ذلك. قال: وادعوا شهداءكم من دون الله، يعني كل من تقدرون على الاستعانة به ممن تدعونهم أولياء أو شفعاء فادعوهم معكم ليعينوكم على أن تأتوا بسورة مثله. إن كنتم صادقين فيما تدعونه من أن هذا القرآن ليس من عند الله، ولكنهم لن يفعلوا ذلك، ولهذا قال: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، أي فإن النار ستكون مأواكم فاتقوها واحذروها، وذلك بالرجوع إلى الحق وتصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه النار التي وقودها الناس المستحقون لها من الكفار والمنافقين، والحجارة، وهي حجارة عظيمة ليست كحجارتنا في الدنيا تحمى في نار جهنم فتزداد حرارة النار ويزداد اشتعالها والعياذ بالله، وعدت للكافرين، يعني أعدها الله للكافرين به وبرسله، وكذلك للمنافقين كما قال تعالى: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. في هذه الآيات الكريمة أو في هاتين الآيتين الكريمتين يبين الله عز وجل أن رسوله صلى الله عليه وسلم صادق فيما جاء به من الوحي، وأن هذا الوحي نازل من عند الله. وفيها أيضا من الفوائد تحدي المكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان معهم من أعوانهم أن يأتوا بسورة من مثله، ولكنهم لن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. وفي هذه الآية تحدى الله سبحانه وتعالى أن يأتوا بسورة من مثله، قال أهل العلم: وتحدي الله المكذبين بالقرآن جاء على ثلاثة أوجه أو على أربعة. فتحداهم بالقرآن كله في قوله: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وتحداهم أن يأتوا بعشر سور من مثله، فقال تعالى: أن يقولوا افتراه قل فأتوا بعشر سور من مثله مفتريات. وتحداهم أن يأتوا بسورة من مثله كما في هذه الآية الكريمة: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وتحداهم أن يأتوا بأقل من ذلك كما في قوله تعالى: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. وكل هذه التحديات لم يتصدى لها أحد من بلغاء الناس وفصحائهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على صدق رسالته صلوات الله وسلامه عليه، وأن هذا القرآن ليس من عنده. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات علو الله عز وجل لقوله تعالى: مما نزلنا على عبدنا. والنزول إنما يكون من الأعلى إلى الأدنى. وعلو الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: علو ذات وعلو صفة. فأما علو الذات فهو أن الله سبحانه وتعالى عال على كل شيء، مستوى على عرشه الذي هو أعلى المخلوقات، وهذا العلو ثابت بالقرآن والسنة وإجماع السلف والعقل والفطرة. أما الكتاب والسنة فأدلته على علو الله بذاته أكثر من أن تحصر، وقد جاءت على وجوه متنوعة تحقيقا لهذا العلو. وأما السنة فكذلك دلت على علو الله بذاته بأدلة كثيرة متنوعة، فمنها ما دلالته بالقول، ومنها ما دلالته بالفعل، ومنها ما دلالته بالتقرير أي بإقرار الغير على ذلك. وأما الإجماع فقد أجمع السلف من الصحابة والتابعين وأئمة الأمة، بل وعامة الأمة الذين بقوا على فطرتهم، على علو الله تعالى بذاته. ولم يقل أحد منهم إن الله في كل مكان، ولم يقل أحد منهم إن الله ليس في العالم ولا خارجه، بل كلهم مجمعون على أنه سبحانه وتعالى فوق كل شيء. وأما العقل فلأن العلو صفة كمال لا شك في ذلك، والله عز وجل قد ثبت له جميع صفات الكمال كما قال تعالى: ولله المثل الأعلى. وأما الفطرة فإن كل شخص مفطور على علو الله عز وجل، حتى وإن لم يقرأ كتابا أو يدرس على عالم. ألا ترى إلى الرجل إذا دعا الله تعالى يرفع يديه إلى السماء ويرفع قلبه كذلك إلى السماء بدون أن يدرسه أحد ذلك، لأنه يعلم ذلك من فطرته. وقد ذكر أن أبا المعالي الجويني كان يقرر ويقول: إن الله كان ولا شيء وهو الآن على ما كان عليه، يريد أن ينكر استواء الله على العرش. فقال له أبو العلاء الحمداني رحمه الله: يا أستاذ، دعنا من ذكر العرش وأخبرني عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا. ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو. فلطم أبو المعالي على رأسه وجعل يقول: حجرنا الهمداني، حجرنا الهمداني، أي أن هذا دليل فطري على علو الله لا ينكره أحد. ولكن يجب أن نعلم أن الله تعالى فوق كل شيء، لكنه ليس محصورا بشيء كما يكون واحد منا فوق السطح فيكون محصورا بجدران السطح، ولكن الله تعالى فوق كل شيء وليس محصورا بأي شيء من الأشياء، لأن الفوق المطلق ليس فيه شيء إلا الله عز وجل. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله. العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، فهذه الحلقة 26 من حلقات أحكام القرآن. أبتدئها بالكلام على قوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. هذه الآية لها ارتباط بما قبلها من حيث المعنى، وذلك أن في الآية الأولى بل في الآيتين السابقتين تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله بإفراد الله تعالى بالعبادة، وفي هاتين الآيتين تحقيق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. فالآيات الأربع متضمنة لشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والريب هو الشك مع القلق والضجر، والمراد بالعبد هنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأشرف أوصافه عليه الصلاة والسلام وصفان: العبودية والرسالة. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أعلى مقاماته، فوصفه بالعبودية حال إنزال القرآن وحال الإسراء وحال المعراج وحال التحدي والذود عنه. فقال في الحال الأولى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال في الحالة الثانية والثالثة: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقال ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. وقال في الحالة الرابعة مقام التحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. والمراد بما نزل القرآن الكريم: فأتوا بسورة من مثله، ولكنهم لن يستطيعوا ذلك. قال: وادعوا شهداءكم من دون الله، يعني كل من تقدرون على الاستعانة به ممن تدعونهم أولياء أو شفعاء فادعوهم معكم ليعينوكم على أن تأتوا بسورة مثله إن كنتم صادقين فيما تدعونه من أن هذا القرآن ليس من عند الله، ولكنهم لن يفعلوا ذلك. ولهذا قال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، أي فإن النار ستكون مأواكم فاتقوها واحذروها، وذلك بالرجوع إلى الحق وتصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه النار التي وقودها الناس، الناس المستحقون لها من الكفار والمنافقين، والحجارة وهي حجارة عظيمة ليست كحجارتنا في الدنيا تحمى في نار جهنم فتزداد حرارة النار ويزداد اشتعالها والعياذ بالله، أعدت للكافرين، يعني أعدها الله للكافرين به وبرسله، وكذلك للمنافقين كما قال تعالى إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. في هذه الآيات الكريمة أو في هاتين الآيتين الكريمتين يبين الله عز وجل أن رسوله صلى الله عليه وسلم صادق فيما جاء به من الوحي، وأن هذا الوحي نازل من عند الله. وفيها أيضا من الفوائد تحدي المكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان معهم من أعوانهم أن يأتوا بسورة من مثله، ولكنهم لن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. وفي هذه الآية تحدى الله سبحانه وتعالى أن يأتوا بسورة من مثله، قال أهل العلم وتحدي الله المكذبين بالقرآن جاء على ثلاثة أوجه أو على أربعة، فتحداهم بالقرآن كله في قوله قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، وتحداهم أن يأتوا بعشر سور من مثله، فقال تعالى أن يقول ما افتراه قل فأتوا بعشر سور من مثله مفتريات، وتحداهم أن يأتوا بسورة من مثله كما في هذه الآية الكريمة وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، وتحداهم أن يأتوا بأقل من ذلك كما في قوله تعالى فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. وكل هذه التحديات لم يتصدى لها أحد من بلغاء الناس وفصحائهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على صدق رسالته صلوات الله وسلامه عليه وأن هذا القرآن ليس من عنده. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات علو الله عز وجل لقوله تعالى مما نزلنا على عبدنا، والنزول إنما يكون من الأعلى إلى الأدنى. وعلو الله عز وجل ينقسم إلى قسمين، علو ذات وعلو صفة. فأما علو الذات فهو أن الله سبحانه وتعالى عال على كل شيء مستوى على عرشه الذي هو أعلى المخلوقات، وهذا العلو ثابت بالقرآن والسنة وإجماع السلف والعقل والفطرة. أما الكتاب والسنة فأدلته على علو الله بذاته أكثر من أن تحصر، وقد جاءت على وجوه متنوعة تحقيقا لهذا العلو. وأما السنة فكذلك دلت على علو الله بذاته بأدلة كثيرة متنوعة، فمنها ما دلالته بالقول، ومنها ما دلالته بالفعل، ومنها ما دلالته بالتقرير أي بإقرار الغير على ذلك. وأما الإجماع فقد أجمع السلف من الصحابة والتابعين وأئمة الأمة بل وعامة الأمة الذين بقوا على فطرتهم على علو الله تعالى بذاته، ولم يقل أحد منهم إن الله في كل مكان، ولم يقل أحد منهم إن الله ليس في العالم ولا خارجه، بل كلهم مجمعون على أنه سبحانه وتعالى فوق كل شيء. وأما العقل فلأن العلو صفة كمال لا شك في ذلك، والله عز وجل قد ثبت له جميع صفات الكمال كما قال تعالى ولله المثل الأعلى. وأما الفطرة فإن كل شخص مفطور على علو الله عز وجل، حتى وإن لم يقرأ كتابا أو يدرس على عالم. ألا ترى إلى الرجل إذا دعا الله تعالى يرفع يديه إلى السماء ويرفع قلبه كذلك إلى السماء بدون أن يدرسه أحد ذلك، لأنه يعلم ذلك من فطرته. وقد ذكر أن أبا المعالي الجويني كان يقرر ويقول إن الله كان ولا شيء، وهو الآن على ما كان عليه يريد أن ينكر استواء الله على العرش. فقال له أبو العلاء الحمداني رحمه الله: يا أستاذ، دعنا من ذكر العرش وأخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا. ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو. فلطم أبو المعالي على رأسه وجعل يقول: حيرنا الهمداني، حيرنا الهمداني، أي أن هذا دليل فطري على علو الله لا ينكره أحد. ولكن يجب أن نعلم أن الله تعالى فوق كل شيء، لكنه ليس محصورا بشيء كما يكون واحد منا فوق السطح فيكون محصورا بجدران السطح، ولكن الله تعالى فوق كل شيء وليس محصورا بأي شيء من الأشياء، لأن الفوق المطلق ليس فيه شيء إلا الله عز وجل. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله.